بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن مدعى المشهور هو بطلان عقد الصبي، واستدلوا على ذلك بأربعة أدلة. الشيخ الأنصاري قدس سره يبدأ بمناقشة هذه الأدلة، فيبدأ بالدليل الرابع وهو مجموعة من الأخبار التي قرأناها كرواية حمزة بن حمران ورواية ابن سنان. هذا الدليل الرابع يقول الشيخ الأنصاري يرد عليه أنه أخص من المدعى، وذلك لأن المدعى للمشهور هو بطلان تصرفات الصبي مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ أي سواء كانت تصرفات استقلالية بدون الرجوع إلى الولي، أو كانت تصرفات تحت نظر الولي بإذنه أو إجازته، فسواء كانت استقلالية أو لم تكن استقلالية، مدعى المشهور أنها باطلة. ولكن هذه الأخبار التي هي الدليل الرابع مختصة بالتصرفات الاستقلالية، يعني التصرفات الاستقلالية للصبي غير صحيحة وباطلة، ولا دلالة في هذه الأخبار على بطلان شنو؟ التصرفات غير الاستقلالية. توضيح ذلك، قد واحد يقول كيف عرفنا أن هذه الأخبار مختصة بالتصرفات الاستقلالية؟ الجواب: وذلك لأن هذه الروايات عبرت بجاز أمرها أو جاز أمره، يعني جاز أمر اليتيم أو جاز أمره يعني أمر الصبي، فنسبت الأمر لمن؟ إلى الصبي، أمره وأمرها، فنسبت الأمر إلى الصبي والصبية، ونسبة الأمر والفعل إلى الصبي والصبية هذا ظاهر في كونه أمرا وفعلا استقلاليا. الفعل الاستقلالي للصبي يقال عنه أمره، الأمر والفعل الاستقلالي للصبية يقال عنه أمرها. أما إذا كان تحت نظر الولي أي لم يكن استقلاليا فلا يعبر عنه أمره وأمرها. بعبارة أخرى، الرواية قالت جاز أمرها أو أمره، فأضافت الجواز للأمر، وكلمة الأمر وإن كانت مطلقة ولكن كلمة الجواز هي مرادفة للمضي، فحينما نقول جاز أمره، يعني شنو؟ يعني مضى أمره. ومتى يمضي أمره؟ في التصرف الاستقلالي لو غير الاستقلالي؟ في التصرف الاستقلالي ينسب أنه إذا كان تصرف استقلالي يقولون مضى أمره، أما إذا كان التصرف يعتمد على إذن الولي فهذا تصرف ماضي أو غير ماضي؟ هذا غير ماضي التصرف. إذا كان متوقفاً على إذن الولي أو إجازة الولي لا يقال عنه مضي، المضي إنما يكون في التصرف الاستقلالي. إذن هذه الأخبار ناظرة إلى التصرفات الاستقلالية، بينما مدعى المشهور هو بطلان التصرفات مطلقة سواء كانت استقلالية أو غير استقلالية، فالدليل أخص من المدعى. ثم يذكر الشيخ الأنصاري قدس سره شاهدا على أن المراد من هذه الأخبار هو بطلان التصرفات الاستقلالية فقط. احنا دليلنا اللي ذكرناه شنو؟ كلمة جاز أمرها. الآن الشيخ يذكر شاهد يقول ويشهد لذلك أنه في بعض هذه الروايات وردت جملة فيها استثناء، كما في رواية ابن سنان الأخيرة حيث أن الإمام قال جاز أمره استثناء إلا أن يكون سفيها. ومن المعلوم أن السفيه محجور عن مطلق التصرفات أم لا؟ السفيه محجور عن التصرفات الاستقلالية. الجواب السفيه ليس مسلوب العبارة مطلقا، السفيه ممنوع من التصرفات الاستقلالية، أما تصرفات السفيه غير الاستقلالية يعني بإذن الولي فهي تصرفات صحيحة ونافذة. إذن بقرينة هذا الاستثناء نفهم أن هذه الروايات ناظرة إلى خصوص التصرفات الاستقلالية، فتقول قبل البلوغ باطلة ما بعد البلوغ جائزة، وهذا أخص من مدعى المشهور وهو بطلان جميع التصرفات سواء كانت استقلالية أو غير استقلالية. إذن الدليل الرابع للمشهور لا ينهض بالمدعى، هذا الرد على الدليل الرابع. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال لكن الإنصاف، من هنا يبدأ بمناقشة الأدلة، يبدأ بالدليل الرابع وهو مجموعة من الأخبار. قال لكن الإنصاف أن جواز الأمر، يعني شنو جواز الأمر؟ يعني حينما قال جاز أمرها أو جاز أمره في رواية حمزة بن حمران وابن سنان، يقول إن جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلال الصبي في التصرف. فالرواية تقول استقلاله في التصرف لا يجوز إلا أن يبلغ 15 سنة أو 9 سنين للأمر، يعني هي ناظرة إلى بطلان التصرفات الاستقلالية. زين، الشيخ قال ظاهر في استقلاله، ما هو منشأ هذا الظهور؟ قال لأن هذا بيان للظهور، لماذا الروايات ظاهرة في التصرفات الاستقلالية؟ لأن الجواز حينما قال جاز أمره أو جاز أمرها، الجواز مرادف للمضي، جاز أمره يعني مضى أمره، وهذا متى يكون؟ في التصرف الاستقلالي. ولذلك طبعا ويذكر كمثال آخر، لذلك إذا كانت الروايات تبطل لنا جنو التصرف الاستقلالي، فهل فيها دلالة على بطلان التصرف غير الاستقلالي؟ فيها دلالة أو ليس فيها دلالة؟ إذا كانت تدل على بطلان التصرف الاستقلالي فهذا لا يلزم منه بطلان التصرف غير الاستقلالي بإذن الولي. ولذلك نستطيع أن نقول هذا التصرف باطل إذا كنا نقصد الاستقلال، ولكنه موقوف على إجازة الولي فيكون تصرف غير استقلالي، كما في عقد الفضولي. فإننا نقول عقد الفضولي باطل، يعني شنو باطل؟ يعني استقلالا، هذا لا يتنافى مع صحته وجوازه لكن بإجازة المالك. لذلك يقول فلا ينافي، أعيد لك العبارة، لأن الجواز مرادف للمضي، إذن هو ناظر إلى التصرفات الاستقلالية، فلا ينافي عدمه، يعني شنو عدم الجواز للتصرفات الاستقلالية، لا ينافي ثبوت الوقوف على الإجازة اللي هو في التصرفات غير الاستقلالية، ماكو منافاة، كما يقال بيع الفضول غير ماض بل موقوف فهو تصرف غير استقلالي. أما إذا كان تصرفا استقلاليا دون إجازة المالك فهو باطل. يعني شو يريد يقول الشيخ؟ يقول لا منافاة بين قولنا التصرف الاستقلالي باطل وأن التصرف غير الاستقلالي صحيح، لا منافاة بينهما كما في الفضولي. هنا كذلك الروايات تدل على بطلان التصرفات الاستقلالية لكنها لا تدل على بطلان التصرفات غير الاستقلالية. لذلك يقول ويشهد له، المن له؟ أن الروايات ناظرة إلى التصرفات الاستقلالية، يشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار كرواية ابن سنان بقوله عليه السلام إلا أن يكون سفيها، يعني جاز أمره إلا أن يكون سفيها. كيفية الاستشهاد، كيفية الاستشهاد شلون؟ أن السفيه تصرفاته مو مطلقا باطلة وإنما الاستقلالية هي شنو؟ باطلة، وهذا لا ينافي صحة تصرفات غير الاستقلالية. ولذلك يقول فلا دلالة لها، المن لها؟ يعني هذه الأخبار. الدليل الرابع فلا دلالة لها حينئذ، يعني حين حملناها على التصرفات الاستقلالية، فلا دلالة لهذه الأخبار على سلب عبارته، عبارة من؟ عبارة الصبي. سلب العبارة يعني شنو؟ يعني بطلان مطلق أفعال أقل. لا لا، الروايات مختصة بمن؟ بالتصرف الاستقلالي. ولذلك يقول ولذلك لو كان التصرف غير استقلالي فالصبي مسلوب العبارة أو غير مسلوب العبارة؟ غير مسلوب العبارة. مثلا لو ساوم الولي على سلعة وحدد سعرها ثم أمر الصبي بإيقاع العقد، هذا التصرف صحيح أو باطل؟ صحيح. هذا صحيح لأن الرواية لا تدل على بطلانه لأنه تصرف غير استقلالي. كذلك لو اتفق طرفان على الزواج ثم أمر الصبي، أمر الولي الصبي بإجراء عقد الزواج، هذا التصرف صحيح أو باطل؟ صحيح. الروايات لا تدل على بطلانه لأن الرواية ناظرة إلى بطلان الاستقلالي وهذا تصرف بإذن الولي يعني ليس استقلاليا. لذلك يقول فلا دلالة لهذه الأخبار على سلب عبارة الصبي مطلقا، وهي تفسيرية، وأنه يعني الصبي إذا ساوم وليه يعني ولي الصبي متاعا، يعني اتفق على سعر لسلعة من السلع، وعين له للصبي قيمته يعني قيمة المتاع، وأمر الصبي بمجرد إيقاع العقد اللي هو تصرف غير استقلالي، بمجرد إيقاع العقد مع الطرف الآخر، هاي الروايات تدل على بطلان لو ما تدل على بطلان ما تدل، لذلك يقول فلا دلالة لها حينئذ يعني على بطلانه، وأنه إذا كان تصرف غير استقلالي كان باطلا. لا، الروايات لا تدل على بطلان هكذا نوع من التصرف. وكذا هذا مثال ثاني لمن؟ للتصرف غير الاستقلالي، أن الروايات لا تدل على بطلانه. وكذا لو أوقع الصبي إيجاب النكاح أو قبوله المن لغيره يعني لغير الصبي، لكن شنو؟ بإذن وليه، هذا تصرف غير استقلالي، فالروايات لا تدل على أنه باطل. والنتيجة، النتيجة النهائية أن الروايات دليل أخص من المدعى، تدل على بطلان التصرفات الاستقلالية ولا تدل على بطلان التصرفات غير الاستقلالية. هذا واضح إن شاء الله. أما الدليل الثالث وهو حديث رفع القلم، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم. الشيخ الأنصاري قدس سره يشكل على هذا الحديث بثلاثة إشكالات، يشكل على الاستدلال بهذا الحديث بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول، أريدك تنتبه لي لأنه يعني تركز وياي بالمطلب، لأنه هو صحيح سطر واحد لكن به وايد تفاصيل. يقول الشيخ القلم على نوعين، القلم السابق والقلم اللاحق. أما القلم السابق فالمراد منه قلم جعل التكاليف وجعل الأحكام والتشريع، هذا قلم سابق. طبعا ليش سابق؟ لأنه سابق على الفعل، الجعل والتكليف وتشريع الأحكام قلم سابق على مرحلة الفعل والامتثال. أما القلم اللاحق فالقلم اللاحق هو قلم المؤاخذة والعقاب، أي أن الإنسان إذا لم يمتثل الوجوب أو ارتكب الحرام ماذا يترتب عليه؟ قلم العقاب والمؤاخذة. وهذا قلم سابق لو لاحق؟ هذا قلم لاحق. فإن كان المراد من الحديث هو رفع القلم السابق، أي قلم جعل الحكم والتشريع، فاستدلال المشهور صحيح، فيكون معنى الحديث أن الصبي قد رفع عنه القلم، بمعنى رفع عنه قلم التشريع، أي رفعت عنه الأحكام التكليفية والوضعية، أي أن الشارع لم يشرع له لا حكما تكليفيا ولا حكما وضعيا. وبما أن كلامنا في الحكم الوضعي لا تكليف وضعي، صحة العقل وبطلان العقل. وهذا الحكم الوضعي مرفوع عن الصبي. إذن فعل الصبي يوصف بالصحة أو لا يوصف بالصحة؟ بعد لا يوصف بالصحة، فالاستدلال تام. إذن عقد الصبي ليس صحيحا لأنه قد رفعت عنه الأحكام التكليفية والوضعية. إذن إذا اخترنا أن المراد هو القلم السابق تم الاستدلال، ولكن الصحيح أن المراد من الحديث هو رفع القلم اللاحق وليس السابق. يعني شنو القلم اللاحق؟ يعني أن الصبي إذا ارتكب حراماً أو ترك واجباً لا يعاقب ويؤاخذ، وهذا لا دلالة فيه على عدم تشريع الأحكام التكليفية والوضعية للصبي، لأن الأحكام التكليفية والوضعية متعلقة بمن؟ بالقلم السابق، والمرفوع هو القلم اللاحق، وكلامنا في الأحكام الوضعية فهي مرفوعة وليست مرفوعة؟ ليست مرفوعة، لأن الذي رفع هو المؤاخذة لا تشريع الحكم التكليفي أو الوضعي. فالحديث سيكون أجنبي أو أجنبيا عما نحن فيه، لأن كلامنا في التشريع السابق، بينما الحديث يرفع القلم اللاحق. ما قرأت ترابط بين المطلبين، الحديث أجنبي. إذن الحديث لا يدل على بطلان عقد الصبي وكونه صحيحا أو ليس بصحيح، سبب للملكية أو ليس سبب للملكية، لأن هاي كلها أحكام وضعية، والحديث ليس ناظر إلى الأحكام الوضعية وإنما ناظر إلى قلم المؤاخذة. هاي النقطة واضحة لو مواضحة؟ بعد ما وصلنا عبارة الشيخ، ما هو الدليل؟ الشيخ الأنصاري شنو قدر؟ قال رفع عن الصبي، شنو رفع؟ قلم المؤاخذة. ما هو دليلك أيها الشيخ الأنصاري؟ الشيخ الأنصاري يستدل بأمرين نحن نضيف إليهما أمرا ثالثا، فالجد تصير الأدلة ثلاث أمور. الأمر الأول على شنو؟ الأمر الأول على أن المراد من الرفع هو يا قلم المؤاخذة، فيكون الحديث أجنبيا عن محل كلامنا. الشيخ الأنصاري هذا الدليل الأول عبر بكلمة الظاهر. إذا شوف عبارته بالكتاب شنو قال؟ أن الظاهر منه، يعني من رفع القلم، هو قلم المؤاخذة. فما هو منشأ هذا الظهور؟ هل هذا ظهور اعتباطي؟ لو عليه دليل. الجواب منشأ هذا الظهور اللي هذا نعتبره كدليل أول هو ما ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل في بحث البراءة حينما استدل على البراءة الشرعية بحديث الرافع، لحديث رفع عن أمتي شنو؟ النسيان وكذا، تسعة أمور، وما لا يعلمون وما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه إلى آخره. هناك في حديث الرافع تساءل الشيخ الأنصاري قدس سره أنه ما هو المراد من الرافع؟ فذكر هناك ثلاثة احتمالات. قاعد تصير عندنا تشقيقات متداخلة، لذلك قلت لك دقق وياي. احنا كلامنا في الرد الاول على الحديث. الرد الاول قلنا هو ظهور في قلم المؤاخذة. هذا قلم المؤاخذة كم دليل عليه؟ ثلاثة أدلة. الدليل الاول هو الظهور. هذا منين جبنا الظهور؟ من حديث الرب في باب البراء، حيث قال هناك ان حديث الرب فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الاول هو رفع جميع الآثار، فحينما يقول النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي كذا وكذا، يعني شنو اللي رفع؟ نقدر كلمة جميع الآثار، رفعت جميع الآثار لما أكره عليه ومضطر إليه وما لا يعلم. الاحتمال الثاني أن نقدر مو جميع الآثار، وإنما أن نقدر الأثر البارز فقط. يعني رفع عن أمتي شنو؟ الأثر البارز والظاهر لكل عمل من الأعمال التسعة اللي هي الاضطرار وغيرها. الاحتمال الثالث هو تقدير كلمة المؤاخذة، رفع عن أمتي النسيان والخطأ وما اضطروا إليه، يعني شنو؟ مو تمام الآثار ولا الآثار البارزة، وإنما رفعت المؤاخذة. هاي كم احتمال صار؟ ثلاث احتمالات. ثم اختار الشيخ الأنصاري قدس سره الاحتمال الثالث، اللي هو شنو احتمال الثالث؟ أنه تقدير المؤاخذة. ودليله على ذلك هو أن حديث الرافع وارد مورد الامتنان، وحينما ترفع المؤاخذة والعقاب هذا امتنان أو ليس امتنان؟ هذا امتنان. لذلك النتيجة أن الشيخ الأنصاري في حديث الرفع هنا في بحث البراءة توصل إلى أن الرافع شنو قدرنا به؟ قدرنا المؤاخذة. فهكذا الأمر فيما نحن فيه في حديث رفع القلم عن ثلاثة، أيضا يكون مرفوع هو قلم المؤاخذة، يعني القلم السابق أم القلم اللاحق؟ القلم اللاحق. فالحديث صالح للاستدلال أم أجنبي عن المقام؟ أجنبي عن المقام.
يعني احسن شيء الظهور اصبح هو الامتنان.
هذا الدليل الاول على ان المراد هو قلم المؤاخذة. هذا واضح ان شاء الله. الدليل الثاني، بحث في علم الاصول، اليوم درسنا كل اصول، بحث في علم الاصول في الواجب المشروط أو الوجوب المشروط، مثلا إذا زالت الشمس فصلي، أن القيود راجعة إلى مفاد الهيئة، اللي هو مفاد الهيئة الوجوب لو الواجب الهيئة الوجوب، أن القيود راجعة إلى مفاد الهيئة، أي هي قيود وجوب أم راجعة إلى مفاد المادة اللي هو الواجب؟ يعني الزوال قيد إلنا، قيد للوجوب لو قيد للواجب. اختار المشهور أن القيود راجعة إلى مفاد الهيئة، هيئة فعل الأمر فصلي الدالة على الوجوب، فالزوال قيد للوجوب، وهذا يعني أن الوجوب متى يتحقق؟ ما بعد الزوال، أما قبل الزوال المشروط عدم عند عدم شرطه. هذا رأينا. الرأي الثاني ما ذهب إليه صاحب الفصول، حيث قال إن الشرط إما شرط زماني وإما شرط غير زماني. فإن كان الشرط زمانيا نرجعه إلى الواجب، وبذلك اخترع فكرة الواجب المعلق. وإذا لم يكن زمانيا فهو قيد المد. هذا يا رأي الثاني. الرأي الثالث للواجب كما في قضية رتب عليه المقدمات المفوتة، لا تتذكر ما أريد أدخل هذا الموضوع. الرأي الثالث ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره، حيث قال إن جميع القيود والشروط راجعة إلى المادة لا إلى الهيئة، لأن الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد. إذن القيود كلها شراحة تصير، القيود كلها قيود واجب. وهذا يعني أن الوجوب قبل الزوال متحقق أو ليس متحققا؟ متحقق، الوجوب لا يتوقف على الزوال. على رأي الشيخ الأنصاري. لذلك قال الشيخ الأنصاري الشروط مطلقا سواء كانت زمانية أو غير زمانية أو خاصة كالاستطاع والزوال أو عامة كالبلوغ والعقل والحرية وغير ذلك. يقول كل هذه الشروط لمن ترجع للمادة، يعني شروط واجب قيود واجب. فالبلوغ ايش راح يصير؟ البلوغ قيد واجب لو قيد وجوب؟
قيد
واجب. وهذا يعني أن الوجوب متوقف على البلوغ أو ليس متوقفا؟ ليس متوقفا. وهذا يعني أن الصبي مشمول بالأحكام أو ليس مشمولا بالأحكام؟ هذا معنى أن الصبي مشمول بالأحكام التكليفية والوضعية، ومن جملة الأحكام الوضعية صحة العقد. نعم نرفع عنه المؤاخذة عليها، يعني الصبي الأحكام تشمله لكنه لا يعاقب عليها. متى يعاقب عليها؟ إذا حصل البلوغ اللي هو قيد الواجب. وهذا يعني أن المرفوع عن الصبي هو الأحكام الشرعية لو المؤاخذة والعقاب. المؤاخذة والعقاب. لذلك قال الظاهر هو قلم المؤاخذة. صار واضح هذا الدليل الثاني؟ إن شاء الله واضح. الدليل الثالث، هذا الدليل الثالث على شنو؟ على أن القرآن هو قلم المؤاخذة. الدليل الثالث، عبادات الصبي هل هي عبادات تمرينية لمجرد التمرين لو هي عبادات شرعية؟ قال بعضهم هي مجرد تمرين، ولكن المشهور اختار أنها شرعية، بمعنى أن الصبي إذا جاء بالمستحب أو جاء بالواجب يحصل على ثواب أو لا يحصل؟ يحصل على ثواب، لكنه لو ترك الواجب لا يحصل على عقاب. أحسن. إذن التكليف يشمله أو لا يشمله بناء على شرعيتها؟ يشمله، لكن المؤاخذة تشمله أو لا؟ لا تشمله. لذلك نقول المرفوع عن الصبي هو قلم المؤاخذة. خلاصة الإشكال الأول أن حديث الرابع هو ناظر إلى رفع المؤاخذة، يعني القلم اللاحق للقلم السابق، ونحن كلامنا فيما يتعلق بالقلم السابق، فالحديث أجنبي عن المقام. قال وأما حديث الرفع ففيه أولا أن الظاهر من حديث الرفع رفع القلم يعني. قلم المؤاخذة يعني القلم اللاحق، لا القلم السابق، لا قلم جعل الأحكام اللي هو القلم السابق. ونحن كلامنا وين؟ كلام القلم السابق يعني الأحكام التكليفية والوضعية، أن عقد الصبي صحيح أم باطل، يكون سببا للملكية والزوجية أو لا يكون، هاي كلها في القلم السابق. ما هو الدليل؟ احنا ذكرنا كم دليل؟ الدليل الأول هو كلمة الظاهر، هاي منين أخذناها؟ من حديث الرافع في بحث البراءة. الدليل الثاني أخذناه من يا بحث الوجوب المشروط أو الواجب المشروط، لم يذكره الشيخ الأنصاري هنا. الدليل الثالث ولذا بنينا كالمشهور على شرعية عبادات الصبي، يعني شنو؟ إذا بنينا على أن عباداته شرعية، إذا التكاليف تشمله أو لا تشمله؟ تشمله. نعم، المرفوع عنه المؤاخذة. هذا الرد الأول. الرد الثاني قال الأحكام على نوعين كما عرفتم، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية كالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، أما الأحكام الوضعية كالصحة والفساد والسببية والملكية والزوجية وغير ذلك. قال المشهور الأحكام التكليفية مختصة بالمكلفين فلا تشمل غير المكلف كالصبي. أما الأحكام الوضعية فقال المشهور هي لا تختص بالمكلفين، بل هي شاملة للمكلف وغير المكلف. هذا كلامه. يقول الشيخ الأنصار لو تنازلنا عن الإشكال الأول وقلنا بأن المراد من القلم هنا هو قلم التكليف والتشريع لا قلم المؤاخذة، لو تنازلنا قلنا المراد هو القلم السابق، فمع ذلك لا يتم الاستدلال. لماذا؟ لأن الحديث إذا كان يريد رفع التشريع عن الصبي فماذا يرفع؟ يرفع الأحكام التكليفية أم يرفع الأحكام الوضعية؟ الجواب يرفع الأحكام التكليفية. لماذا؟ لأنها هي التي تختص بالبالغين، والحديث لا يرفع الأحكام الوضعية عن الصبي. لماذا لا يرفع الأحكام الوضعية؟ لأن المشهور قالوا الأحكام الوضعية لا تختص بالبالغ، بل هي شاملة للصبي والبالغ. إذن الحديث لو كان يريد رفع التشريع فهو ناظر إلى رفع الأحكام التكليفية، أي أن الأحكام التكليفية ليست ثابتة في حق الصبي، وليس ناظرا إلى رفع الأحكام الوضعية. لماذا؟ لأن المشهور قالوا أن الأحكام الوضعية تشمل الصبي والبالغ، فالحديث لا يرفعها، فلا دلالة في الحديث على رفع الأحكام الوضعية عن الصبي. وكلامنا كلام نحن وين كلامنا؟ كلامنا في بطلان وصحة عقد الصبي في الأحكام الوضعية، والحديث لا دلالة فيه على ارتفاع هكذا أحكام. فالحديث ينسجم مع ما نحن فيه أم أجنبي عما نحن فيه؟ أجنبي عما نحن فيه.
القلم هنا مقرن تكليف جعل يعني قلم رفع الأحكام
تكليفية إذن
ما قالوا تكليفية يعني استدل أنه شيء مشهور قالوا مشترك
أحسن نفسر الحديث بما اختاره المشهور طبعا احنا ما نقبلها لكن بما اختاره المشهور طب وثاني أن المشهور على الألسنة طبعا ليش عبر بهذا التعبير الشيخ لا يرتضي هذا سنبين أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين إذن الحديث يرفع يا أحكام التكليفية وعليه فلا مانع من أن يكون عقده عقد من؟ عقد الصبي صحيحا لأن الحديث لا يرفع الصحة وإنما يرفع الأحكام الإلزامية زين إن قلت إذا كان عقد الصبي صحيحا إيش راح يترتب عليه؟ وجوب الوفاء ووجوب الوفاء حكم تكليفي لا وضعي تكليفي وجوب الوفاء ها نقول لا نقول الحديث لا يدل على بطلان عقد الصبي بمعنى أنه لا مانع من القول أن عقد الصبي صحيح لكن وجوب الوفاء متى؟ عند البلوغ أو لا وجوب الوفاء على الولي إذا كان بإذن الولي لذلك يقول فلا مانع من أن يكون عقد الصبي سببا لوجوب الوفاء اللي هو حكم تكليفي لكن بعد البلوغ أو وجوب الوفاء على الولي إذا وقع العقد بإذن الولي أو إجازة الولي طبعا الإذن اللي هو السابق والإجازة هي اللاحقة يضرب لك مثال يقول كما في الجنابة لو أذنب الصبي كما لو تزوج ودخل بزوجته وتحققت الجنابة أم لا تتحقق كحكم وضعي تحققت الجنابة لكن ماذا يترتب على هذا الحكم
بعد البلوغ
أنه يجب عليه الغسل متى بعد البلوغ ويحرم على وليه أن يمكنه من مس كتابة المصحف أو المكس في المسجد وهكذا فهو حكم وضعي مع أن الصبي ليس بالغا قال كما تكون جنابة الصبي سببا لوجوب غسله بعد البلوغ وحرمة تمكينه من مس المصحف والنتيجة الحديث أجنبي عما نحن فيه لأن الحديث يرفع الأحكام التكليفية بينما كلامنا في الأحكام الوضعية ثالثا يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
الله أكبر.